مساء الخير على صديقنا العزيز. في البداية بنقدم خالص التعازي لأهالينا في قطاع غزة بعد ما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نتج عنها أكثر من 210 شهيد وأكثر من 400 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، عشان يأكد الاحتلال الإسرائيلي للعالم كله مدى إجرامه. منظر الشهداء والمصابين في مستشفى شهداء الأقصى وهم مرميين في الممرات ومتكدسين في بعضهم يدمي القلوب قبل العيون، في ظل غياب حتى الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ المصابين اللي جراحهم وإصابتهم خطيرة جدا، ده غير الضحايا اللي في شوارع المخيم واللي سيارات الإسعاف ما قدرتش توصل ليهم بسبب القصف اللي بيستهدفها بشكل مباشر. مجازر ورا مجازر بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا بحق أهالينا في قطاع غزة، والأنظمة العربية لا تسمع لا ترى لا تتكلم، وخاصة النظام السيسي اللي أهم حاجة عنده أمن وأمان الاحتلال الإسرائيلي، ومش راضي حتى يفك الحصار الغذائي على قطاع غزة واللي بيعاني من أزمة شديدة في المواد الغذائية، خاصة بعد ما الاحتلال أعلن سيطرته على محور فيلادلفيا بالكامل ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي بعد ما ارتكب مجزرة مخيم النصيرات نجح في أنه يحرر 4 أسرى أحياء من قطاع غزة بمساعدة قوات أمريكية تسمى خلية المختطفين الأمريكية في إسرائيل، وده اللي أعلنه مسؤول بإدارة بايدن لموقع أكسيوس. يعني في الوقت اللي حكام العرب متخزلين في نصرة القضية الفلسطينية وأهالينا في غزة، بنلاقي أمريكا بتدعم الاحتلال الإسرائيلي بالمال والسلاح والجنود والخبرات، ومسخرة كل مجهوداتها الاقتصادية والعسكرية لخدمته. وهنا أنا حابب أوجه رسالة للسيسي وحكام العرب، خذلانكم لأهالي غزة وتواطؤكم مع الاحتلال الإسرائيلي ممكن يخليكم تنالوا رضا أمريكا، لكنه هيخلد اسمكم في مزابل التاريخ للأبد، وعمر ما شعوبكم هترضى عنكم وهيجي يوم وتحاسبكم. دي كانت مقدمة واجبة بعيدة عن موضوع الحلقة، لأن الأحداث والواجب فرض علينا أننا نسلط الضوء على مجزرة النصيرات. أما موضوع حلقتنا النهاردة فهو هيكون عن الكهرباء اللي بقت كابوس بيطارد المصريين، خصوصا مع موجة الحرارة العالية ودخول فصل الصيف. إزاي السيسي فشل في حل أزمة انقطاع الكهرباء؟ وإزاي إعلام النظام كشف عن نفاقه في الأزمة دي؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. يوم الأربعاء اللي فات حصل حادث مأساوي وبقى شبه متكرر في مصر، بعد مصر عازف الساكسفون محمد علي في اسكندرية نتيجة انقطاع الكهرباء عليه في الأسانسير بعد ما سقط أثناء محاولته إنقاذ سيدة وأولادها. القصة تفاصيلها باختصار وبحسب رواية جيران العازف إن محمد علي كان راجع شقته اللي كانت في الدور 19 وما كانش واخد خوانة من موضوع قطع التيار الكهربي ده، باعتبار إن العمارة فيها مولد بيشتغل لو الكهرباء اتقطع، لكن للأسف حصل عطل في المولد وعطل الأسانسير بالعازف وكان راكب معاه سيدة وولادها. وكأي راجل مصري شام حاول الأستاذ محمد يخرج السيدة وولادها من الأسانسير بين الدور 9 والـ10، ولكن أثناء محاولة خروجه هو وقع وفارق الحياة. بعد الحادث ده خرج علينا المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة وقال إنه بيعزي العازف، لكن وزارته مضطرة تستمر في خطة تخفيف الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة. قصة الأستاذ محمد مش جديدة ولا حتى أول مرة تسمعها في برنامجنا، لأننا حكينا في حلقة قبل كده عن قصة مشابهة بكل التفاصيل كان ضحيتها المواطن محمود خطاب صاحب إحدى شركات السياحة، واللي لقى برضه مصرعه أثناء استخدامه للأسانسير عشان يروح لشغله ويضطر ينقذ طفل كان معاه، لكن سقط برضه أثناء محاولة خروجه من الأسانسير. الفنان محمد علي والأستاذ محمود خطاب وغيرهم تانيين هم ضحية نظام قرر يضحي بحياتهم ويعرضها للخطر عشان يوفر الكهرباء ويقطعها بالساعات عن البيوت في سبيل إنشاء مشروعاته العملاقة. طيب الكهرباء بتقطع يا سيادة الرئيس والمواطنين بقت حياتهم معرضة للخطر بسبب الحوادث الناتجة عن خطة تخفيف الأحمال، وهنا بقى يجي مقترح السيسي السحري، يا ترى هيغلي الكهرباء عشان ما تقطعش ولا يخليها تقطع وما يزودش الأسعار؟ بالظبط كده زي ما توقعت، هيغليها وتقطع في نفس الوقت.
لو أنا خدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف ثمنها مرتين، طب الغلبان هيروح مني فين؟ أقطع الكهرباء ولا أغليها؟
الحكومة بناء على توجيهات السيسي أقرت زيادة جديدة لأسعار الكهرباء المنزلية بداية من شهر يوليو الجاي، بعد ما كانت أقرت الزيادة دي رسميا في شهر يناير اللي فات. الحكومة طبعا بتطبق توجيهات صندوق النقد الدولي اللي اشترط عليها رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، وده اللي السيسي بيطبقه بوتيرة سريعة، خاصة بعد ما عوم الجنيه للمرة الرابعة، وكمان خد خطوة لأول مرة من 35 سنة برفع سعر العيش المدعم بتاع الغلابة من 5 قروش ل 20 قرش. والصندوق ما كدبش خبر، السيسي رفع الدعم من هنا، وراح صندوق النقد الدولي أعلن أن خبراءه توصلوا لاتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لتسريع الإصلاحات الهيكلية. وطبعاً قصده هنا بتسريع الإصلاحات الهيكلية يعني التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتجديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه، وده بيان صندوق النقد نفسه.
الحكومة كانت واضحة أنه من هنا لآخر 25 هناك زيادات في الأسعار في البنزين وفي الكهرباء، يعني الحكومة واخدة القرار.
الحقيقة أستاذ عمر، المواطن مش عارف هيلاقيها منين ولا منين، من الحر ولا الغلاء ولا حتى الناس اللي بقى نفسها مكتوم ومش عارفة تعبر عن رأيها، ووسط ما الناس حرانة ومش طايقة نفسها ومش عارفة تشغل تكييف ولا حتى مروحة تهون عليها حرارة الصيف اللي وصلت لمستويات قياسية، قرنوا على السوشيال ميديا بين تصريحات إعلاميين النظام زي لميس الحديدي وإبراهيم عيسى وعمرو أديب أيام أزمة انقطاع الكهرباء في عهد الرئيس مرسي وعهد السيسي.
وزارة الكهرباء بيحمل الانقطاعات لتعديات على مختلف أنحاء الجمهورية وارتفاع درجة الحرارة. طب هنعمل إيه في ارتفاع درجة الحرارة؟ شوف انتوا بقى، يا ممكن الدعاء بتاع الدكتور مرسي ممكن ينزل الحرارة شوية.
فيديوهاتهم القديمة خلت الناس تعرف مدى نفاقهم وكذبهم، وإن أهم حاجة عندهم هي مصلحتهم الشخصية والملايين اللي بياخدوها من وراء ظهورهم على القنوات دي لخدمة السيسي ونظامه. واللي ضحكك أكتر بقى إن الناس على السوشيال ميديا أعادوا مقاطع من مسلسلات الاختيار اللي استخدمها السيسي عشان يفكر الناس بموضوع قطع الكهرباء أيام مرسي، على أساس يعني إنها اتحلت في عهده وحمده ربنا بقى.
الناس بتشتكي إن الحاجة مش موجودة أصلا، وده مش بس في الكهرباء يا دكتور محمود.
طبعا الفيديوهات دي أزعجت نظام السيسي، وإزاي بقى المصريين يفضحوا الإعلاميين والسيسي عشان يخرج علينا إعلام النظام ويقول لنا إننا ما ينفعش نقارن أزمة الكهرباء بين عهد السيسي وعهد الرئيس مرسي الله يرحمه. ليه بقى؟ لأن المصريين ما صاروش على أزمة الكهرباء والبنزين، ولكن صاروا على الحكم الديني زي ما هتسمع إبراهيم عيسى في الفيديو ده كده.
ومش عايز برضو أعمل الإحالة بتاع إنه أصل إحنا ياما اتكلمنا عن قطع الكهرباء أيام الإخوان، لأنه ده تحليلة خاطئة، تحليلة مجرمة سياسيا بجد والله. يعني يجازي السبب في إنه يقدم مصر وكأنها ثارت ضد الإخوان عشان الكهرباء كانت بتقطع والبنزين ما كانش موجود، ما لهاش أي علاقة. المصريين ثاروا على الإخوان عشان ضد الحكم الديني، عشان ضد حكم عصابة وجماعة.
يا راجل، يعني بتكذب في التاريخ والأحاديث على أساس إنه حصل من آلاف السنين، لكن تكذب في حاجة حصلت من كام سنة وأغلب المصريين عاشوها؟ طب واحدة واحدة معايا كده، وهاتلك حاجة ساعة وتعالى نشوف مع بعض حقيقة كلام إبراهيم عيسى، بس هاتها بسرعة بقى قبل ما النور يقطع والنت يفصل. لو رجعنا كده لسنة 2013 وقبل الانقلاب اللي عمله السيسي، هنلاقي المعارضين للرئيس مرسي كانوا بيمضوا على استمارة التمرد، واللي وأنا بقلب على النت كده لقيت ورقة كانوا بيوزعوها ويقولك ما تنزلش 30 يونيو، بس اوعى تشتكي لما الكهرباء تقطع، أو لما تلاقي ضرائب على مرتبك، أو تشتكي من أزمة السولار، أو تشتكي لما كرامتك تتهان جوه وبره بلدك، أو تشتكي من الأسعار. طب أنا راضي ذمتك، لو حد اداك نفس الورقة دي دلوقتي هتفتكرها معمولة لمين؟ أيوة صح، زي ما قلت كده، للسيسي. لا كهربا ولا مرتب بيكفي، وتضخم وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وما بقاش فيه كرامة أصلا في البلد. طيب بعيد عن الإسقاط السياسي اللي في الجون ده بين عهد مرسي والسيسي، إيه اللي خلى السيسي يفشل في حل أزمة الكهرباء بعد ما كان حلها؟ أنا هقولك يا سيدي. خلينا الأول كده نرجع لأسباب أزمة انقطاع الكهرباء قبل وصول السيسي للسلطة. واللي السيسي فهمنا هو نظامه سنة 2020 أنه نجح في أزمة انقطاع الكهرباء، وأننا هنصدرها كمان والدنيا بقت حلوة.
ابتداء من أول يونيو 2015 حتى الآن الحمد لله لم يتم تخفيف أحمال التغذية الطاقة الكهربية ولا يوم واحد
إطلاقا.
أزمة 2013 ما كانش سببها ضعف قدرات محطات الكهرباء، وده لأن القدرة الفعلية لمحطات الكهرباء وقتها كانت أكتر من 29 ألف ميجا وات، بينما حمل استهلاك مصر كان 27 ألف ميجا وات، بوجود فائض في الإنتاج 2000 ميجا وات. إنما سبب الأزمة وقتها كان العجز في استيراد الوقود من الخارج المتمثل في الغاز الطبيعي والمازوت المشغل الرئيسي لمحطات الكهرباء في مصر. ودي الأزمة اللي اتحلت بفضل مساعدات دول الخليج لنظام السيسي بعد 2013، وزي ما السيسي نفسه أكد لما كان بيشكر الشيخ محمد بن زايد في الإمارات.
فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دولة الإمارات وعارف إيه المطلوب. مش أنا قلت له، والله العظيم ما قلت له، أنا بحلف والله ما قلت له. بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر، فيها البوتاجاز وفيها الغاز وفيها السولار وفيها البنزين. أنا بقول كده للمصريين، بفكرهم، بفكر نفسي وفكر اللي عايز يفتكر. ده كانت أول نقطة إيه مضيئة، وعشان أكون منصف وأمين، والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر.
السيسي صديق العزيز فعلا قدر يحل أزمة الكهرباء وقتها، لكن ده بفضل المساعدات الخليجية اللي وفرت له الغاز والوقود وقتها بالمجان في الوقت اللي رفضت تديه للرئيس مرسي. لكن السيسي وكعدته وزي ما عودنا استخدم الحلول الغلط. كان شايف ان حل أزمة الكهرباء في مصر هي بناء المحطات، وفعلا زاد الفائض بتاعنا من 2000 ميجا وات في 2013 ل 26000 ميجا وات سنة 2022. وطبعا الفائض الكبير ده كان زيادة بكتير عن حاجة مصر، وده خلى السيسي يبدأ يشوف حلول لتصدير الكهرباء الزيادة دي، وبدأ يدلل على حد يشتريها، لدرجة ان في تقارير قالت ان الحكومة بتفكر تبيع محطات الكهرباء الجديدة لان الفائض بقى اكبر من قدرتنا على تصديره. ورغم الفائض الكبير ده اللي المفروض يخلي اسعار الكهرباء في البيوت تقل او على اقل تقدير تفضل زي ما هي، لكن السيسي اللي دايما مش بيسيب مناسبة الا ويعبر فيها عن حبه للفلوس عمل العكس، وزود اسعار الكهرباء خلال السنين اللي فاتت بنسبة 800% في بلد المصريين فيها ما يقدروش يستغنوا عن التكييفات والمراوح في فصل الصيف. والبيت اللي كانت بتجيله فاتورة الكهرباء 100 جنيه في 2013 بقت بتجيله 800 و1000 جنيه على الأقل في عهد السيسي. وطبعا السيسي فضل يهزر ويقول إن الوزير شاكر قال له ما تحطش أي إضافات على الفاتورة عشان هي غالية لوحدها والناس بتشتكي منها.
والخطة العاجلة اللي الدكتور شاكر بيتكلم عليها اللي تقريبا كلفت 2 مليار دولار، كنا ممكن ال 2 مليار دول ما يكلفوش لو احنا كنا نقدر نمشي بالمسار الطبيعي دون الخطة العاجلة، بس كنا هنتحمل سنة أو سنتين بالطريقة اللي كنا موجودين فيها ما افتكرش. فنرجع تاني أقول حجم المستهدف من التحصيل للكهرباء اللي بتتقدم، يعني انت سايب ده كله وبتتكلم في النقطة دي؟ أيوة، أنا أحب أن كل واحد ياخد حقه. أنا وفرت لك خدمة، والنهاردة الدكتور شاكر هو بيتكلم على كفاءة الخدمة أو جودة الخدمة في الدولة المصرية مما فيها الصعيد.
الأزمة التانية اللي بيواجهها النظام هي انخفاض إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستوى ليه خلال 3 سنين، واللي سجل في مايو 2023 5.8 من 10 مليار قدم مكعب، بعد ما كان مسجل حوالي 7.2 من 10 مليار قدم مكعب في شهر سبتمبر 2021، يعني انخفض تقريبا 1.25 مليار قدم مكعب وفقا لبيانات مجلة ميس الأمريكية. كمان حقل ظهر اللي بيمثل نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر انخفض إنتاجه حاليا ل 2.2 من 10 مليار قدم يوميا، بعد ما وصل ل 2.8 من 10 مليار قدم مكعب سنة 2021، في الوقت اللي مفيش فيه اكتشافات لحقول جديدة أو تطوير حتى للحقول اللي موجودة. واللي يكشف لك أكتر سبب الأزمة إن مصر رجعت تاني لاستيراد الغاز الطبيعي لأول مرة من سنة 2018، بعد ما خططت لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف وعلاج أزمة انقطاع الكهرباء بحسب وكالة رويترز. ومع بداية السنة دي لجأ نظام السيسي لشراء 4 شحنات غاز من سوق المعاملات الفورية، واضطر لدفع أسعار أغلى من الطبيعي بسبب حاجته للاستلام الفوري. وتراوحت أسعار شحنتين اشترتهم مصر للتسليم في شهري أبريل ومايو بين 1.3 من 10 و 1.7 من 10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وده فوق سعر الغاز المتداول في منصة تداول الغاز الطبيعي في هولندا. بحسب بيانات السلع الأولية من وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورس، خلال اليومين اللي فاتوا بقى وبحسب صحف مقربة من النظام، الحكومة عملت اجتماع مهم ضم وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملة لبحث ملف أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال وتطوراته. وبحسب القاهرة 24 طلب وزير البترول ووزير الكهرباء بتوفير 200 مليون دولار في اليوم التالي للاجتماع، اللي هي قيمة الغاز والمازوت اللازمة لعمل محطات توليد الكهرباء، وأكدوا على ضرورة تدبيرها للحد من تفاقم الأزمة. الصحيفة كمان قالت أن وزير الكهرباء أكد خلال الاجتماع أن عدم تدبير ال 200 مليون هيؤدي لزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 4 ساعات، والشبكة ممكن تخرج من الخدمة، وأكد على سرعة إنجاز الأمر للحد من تفاقم الأزمة بأي صورة من الصور. وبعد ما تم عرض الأمر من قبل وزيري البترول والكهرباء، تم استدعاء حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على الفور للاجتماع، وعمل على تدبير المبلغ اللازم 200 مليون دولار. طيب إزاي السيسي بيتعامل مع أزمة الكهرباء والأزمات بشكل عام؟ السيسي بيتعامل مع الأزمات دي بأسلوب التحايل والمخابرات. يعني بعد ما كانت الكهرباء مش بتقطع خالص، يجي يقولك عندنا أزمة وهنعمل تخفيف أحمال على الميادين والمباني الحكومية والمولات. الناس تقول له ماله؟ ما أوروبا والدول المتقدمة بيعملوا كده. بعدين الناس تتفاجئ إن بيوتهم طالتها خطط تخفيف الأحمال، فتيجي الحكومة تقولك كله بالنظام، هنعمل لك جدول ما يخرش المية عشان تبقى عارف الكهرباء تقطع إمتى وهتيجي إمتى، وكل الحكاية ساعتين بس، والساعتين يبقوا 3 والتلاتة يبقوا 4. وبعدين يقولك عايز الكهرباء ما تقطعش، خلاص نغليها، فنغليها ونرجع نقطعها، بس مش 3 ساعات، 2 ساعات بس، عشان المواطن يشعر بالتحسن. وده ملوش غير تفسير واحد، ان السيسي يا اما بيستغبى المواطن يا اما هو مش شايفه اصلا. ونفس الكلام والاسلوب ده السيسي بيعمله في حاجات كتير جدا، زي أزمة الدولار اللي كان ب30 في السوق الرسمي والبنوك، ويفضل يطلع ل70 خلال ايام في السوق السوداء، فييجي السيسي يعلن التعويم ويقولك أنا نزلته من 70 ل50 والحمد لله الدنيا بقت تمام، مع أنه في الحقيقة هو رفعه من 30 ل48 و50. وتيجي بقى في أزمة الكهرباء تلاقي عمرو أديب وأحمد موسى ونشأة الدقي وأي كأنهم إعلاميين حقيقيين وخايفين على مصلحة المواطن، وأحمد موسى يقول للحكومة الناس هتستحمل قطع 2 ساعة و3 ساعات بس بلاش 4 ساعات. تخيل يا صديقي أن حالنا بقى يصعب على أحمد موسى.
والله الناس هتتحمل، ما هو تحمل الساعة الأول وتحمل الساعتين وتحمل الثلاثة وكفاية.
الخلاصة صديقي العزيز أن أزمة الكهرباء طولت وبقى لها أكتر من سنة، وكل شوية الأزمة بتسوء عن الأول، والضحية في كل ده هو المواطن البسيط اللي مش ملاحق على خطط التنمية السيساوية اللي قطمت وسطه، من غلاء أسعار لرفع دعم لبطالة لأزمات معيشية بدون أي أمل لانفراجة قريبة. السيسي كل يوم بيثبت فشله في حكم مصر أكتر من اليوم اللي قبله، وما بقاش المواطن عنده أمل ولا بتغيير حكومة ولا إقالة وزير، لأن سبب الأزمة اللي احنا فيها دي لسه موجود في الحكم. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ سلام.